أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جند الفاروق، توشك حملتنا حملة جند الفاروق أن تنتهي، ولكن الحديث عن عمر رضي الله عنه حديث لا ينتهي. حديثنا عن عمر هو حديث عن المناقب، حديث عن رجل أعز الله به الإسلام، حديثنا عن رجل أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثنا عن رجل كان بينه وبين آل البيت مصاهرة، وكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته رحما وصهرا. حديثنا عن الفاروق حديث لا ينتهي بإذن الله تعالى، لأننا نريد أن نتشرف بالدفاع والذب عن الفاروق رضي الله عنه. ترتفع أقدارنا وتتعطر جلساتنا بالحديث عن الفاروق، وأسعد كثيرا أن تكون هذه الحلقة القريبة جدا إلى نفسي وبالطبع إلى نفوسكم جميعا، لأن ضيفها حبيب إلينا، عالم جليل ورجل فاضل نسعد أن يشاركنا، لأنه واحد من جند محمد صلى الله عليه وسلم، من جند الفاروق، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. أهلا بكم ومرحبا شيخنا في جند الفاروق.
الله يكرمك ويجزيك خير، وهو شرف حقيقة أن نتحدث عن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نتحدث عن من جمع المصاهرة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. أيضا عمر رضي الله تعالى عنه يستحق فعلا أن تذكر سيرته. رجل جمع ما بين الأمر الأخروي في كونه من العشر المبشرين بالجنة من خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا الأمر الدنيوي فيما حقق من إنجازات في حياته، لعلنا أن نتعرض لها بإذن الله
تعالى. لكن الحديث لابد له من توطئة. الحديث عن عمر هو حديث خاص، ولكن الحديث العام هو حديث عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين هم أفضل جيل. هذا هو الجيل الفريد الذي نقل لنا الدين. هذا هو الجيل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم يعني من الإيمان، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الآيات التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام آيات كثيرة خالدة نقرأها اليوم، ونتصور أولئك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم يجاهدون في سبيل الله، نتصورهم وهم يتصدقون ويتبرعون للجهاد أو في بناء المسجد أو في غير ذلك، نتخيلهم وهم وراء النبي عليه الصلاة والسلام يصلون ويتعبدون ويقرؤون القرآن ويتلون، نراهم وهم يستمعون للنبي عليه الصلاة والسلام ويتبعونه ويطبقون شرعه وينشرون سنته في الناس. ولولا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا خيارا لما مدحهم الله تعالى في القرآن، بل إن ربنا جل وعلا امتن على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وامتن بعد ذلك على الأمة كلها لما وحد هؤلاء الصحابة. فقد جاء الله جل وعلا، بعث الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام وبعثه بالقرآن وبهذا الدين، والناس كانوا متفرقين متناحرين، فلم تجمعهم اللغة التي كانوا جميعا يتكلمون بها، لم تجمعهم العادات والتقاليد، لم يجمعهم الثقافة التي كانوا يعيشونها، لم تجمعهم الأرض، لم يجمعهم نوع الطعام واللباس الذي كانوا يعني يتحدون فيه، إنما جمعهم الله تعالى بالدين. فقال جل وعلا: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ألف الله تعالى بين قلب الأوس والخزرج مع ما بينهم من العداوة في السابق. ألف الله تعالى بين قلوب من آمن من اليهود مع المؤمنين ومع العرب الأصليين. ألف الله تعالى بين قلوب من قتلوا آباء بعضهم البعض ثم دخلوا جميعا في الإسلام ونسوا ما كان بينهم من أحقاد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته في يوم عرفة لما خطب بالصحابة في الحج، قال عليه الصلاة والسلام: وإن ربا الجاهلية موضوع وإن دماء الجاهلية موضوع. فألغى عليه الصلاة والسلام كل ما يعني وضعه الشيطان بينهم وأزهم به من أحقاد جعله النبي عليه الصلاة والسلام بهذا تحت أقدامه. وبالتالي ألف الله تعالى بين هذه القلوب، ألف قلب علي مع عمر مع عثمان مع أبي بكر مع طلحة مع أنس مع سلمان مع صهيب، هذا رومي وهذا فارسي وهذا عربي وهذا من قبيلة وهذا من قريش وهذا من الأنصار، جمعهم الله تعالى جميعا على قلب واحد، على عقيدة واحدة، على قبلة واحدة، على نبي واحد، على قرآن واحد، حتى امتزجت قلوبهم وامتزجت دماؤهم، وأصبح الواحد منهم يعني ربما يكون أخوه الذي بين يديه أغلى إليه من نفسه التي بين جنبيه. ومع ذلك نجد اليوم مع الأسف من يريد أن يثير أحقادا بين أولئك الذين دخلوا قبورهم رضي الله تعالى عنهم وهم قلوبهم متحابة متضادعة، ثم يأتي بعد ذلك من يأتي لأجل أن يثير الأحقاد، وكأنه يقول إذا قمتم من قبوركم يوم القيامة فليلعن بعضكم بعضا، إذا قمتم من قبوركم يوم القيامة يعني يحقد بعضكم على بعض، فليكن في قلبه على أخيه ما يكون، وهذا بإذن الله لن يتحقق. الله جل وعلا قال عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بل عن المؤمنين الذين يوعدون بالجنة، قال الله جل وعلا إخوانا على سرر متقابلين. نحن نرجو بإذن الله تعالى أن الله جل وعلا يجعلنا من أهل الجنة، فنرى علي رضي الله تعالى عنه وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه، نرى النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته الطاهرات، نرى سيدات آل البيت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأبناء أهل الكرام، أن نرى هؤلاء جميعا يا أخي على قلوب متصافية في جنات النعيم، فيعجبون ممن كان يثير اللعنة مع بعضهم البعض أو يثير أحقادا أو ممن كان ينشئ محكمة لأجل أن يفصل الخصومات بينهم، وهم قد مضوا إلى أحكم الحاكمين جل وعلا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولذلك أنا حقيقة في هذه الأيام، وأنا أوجه كلامي إلى يعني إلى الناس جميعا، إلى أهل السنة وإلى أهل الشيعة، وأنا زاملت يعني أعدادا من يعني ينتسبون إلى الطائفة الشيعية، زاملتهم في دراستي كلها في الابتدائية والمتوسطة والثانوية بل حتى في الجامعة، وكانت المنطقة التي يعني نشأت فيها منطقة فيها بعض الشباب من هذه الطائفة، وكنت أتحاور معهم، يعجبني في عدد كبير منهم يعني قبوله للحوار، حرصه على أن يتبع الحق، على أن يتعلمه. زارني بعضهم، جلست معه، أحرص على أن يعني أثير معه هذه المسائل حتى نكون أنا وهو على العقيدة التي بعث الله تعالى بها نبيا عليه الصلاة والسلام. يا أخي أصلا الصحابة الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام ما اختارهم الله جل وعلا عبثا، بل إن الله تعالى نظر إلى قلوب عباده فاختار الله تعالى أطيبها وأحسنها وأصونها ثم اصطفاهم لصحبة نبينا عليه الصلاة والسلام. المسألة يا أخي ليست جزافا، رب العالمين لما يبعث نبينا عليه الصلاة والسلام بعد بعثته بعد رفعه لعيسى عليه السلام بسنوات محددة، لم يختر الله جل وعلا أي جيل لأجل أن يبعث فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل ربنا جل وعلا اختار الجيل الأمثل ليبعث فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام. المسألة ليست خبط عشواء، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إليه لا ترجعون، رب العالمين يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، ويعني وكان أمر الله قدرا مقدورا. رب العالمين لما ينظر إلى هذا الجيل الذي بعث فيه نبينا عليه الصلاة والسلام، فيرى علي رضي الله تعالى عنه وهو غلام، ويرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو شاب في 26، يرى أبا بكر وهو قريب من 40، يرى العباس بن عبد المطلب، يرى عثمان، يرى الصحابة الكرام، يرى هذا الجيل الذين هم يصلحون لنصرة نبينا عليه الصلاة والسلام، عندها يبعث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الجيل. لم يبعث قبلهم بمئة سنة ولم يبعث بعدهم بمئة سنة، إنما بعث في هذا الجيل، ثم مدحهم الله تعالى فقال محمد رسول الله، هذا اللي بعثناه في مكة. طيب يا ربي واللي عايشين في مكة معه علي وعثمان وعمر وأبو بكر، قال والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، علي رحيم بعمر وعمر رحيم بعلي وطلحة رحيم بأنس وأنس رحيم بعثمان وبأبي بكر، وقال الله جل وعلا ممتنا عليهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ولذلك يا أخي مرتبة الصحبة، مرتبة مجالسة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، صلاتهم معه، خروجهم معه في كل موطن، تعلمهم الدين الذي يعلمهم إياه، جلوسهم في مجالس الذكر مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لن ينال أحد شرف هذا المجلس كما ناله الصحابة الكرام. يعني الآن الذي يجلس اليوم في مجالس الذكر، هل تظن أنه سيجد مجلسا أشرف أو 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 أعلى أو أو أحسن من مجلس الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ اليوم مهما صليت وراء الأئمة، ومهما كانوا في إيمانهم وتقواهم وتلاوتهم وخشوعهم، لن يكون صلاتك وراء أحد منهم كما صلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وراء نبينا عليه الصلاة والسلام. اليوم مهما رفعت رايات جهاد، لن تكون كراية رسول الله عليه الصلاة والسلام لما رفعها وقاتل رضي صلى الله عليه وآله وسلم في بدر أو في أحد أو في الخندق أو في غير ذلك. اليوم مهما تصدقت لبناء مسجد، لن تكون كصدقة الصحابة الذين تصدقوا لبناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني ينبغي أن يقع في قلوبنا أن الله تعالى امتن على هؤلاء واختارهم واصطفاهم لصحبة نبينا عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق الله تعالى الأماكن واختار مكة، اختيار من الله جل وعلا. لا يجوز لبلد آخر أن يغضب ويقول: كيف لم يختارني رب العالمين؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار. اختار الله تعالى من الأشهر، اختار شهر رمضان، اختار من الأيام يوم النحر، اختار الله تعالى من الأجيال التي في الأرض من عهد آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، اختار هذا الجيل المبارك الطاهر ليصحب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لو جاء أحد آخر اليوم وغضب وقال: لماذا يفضلهم الله تعالى علينا؟ نقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار.
نعم،
الله تعالى هو الذي اختارهم وهو الذي فضلهم.
نعم، هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم.
الذين يسيئون إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أحسب أنهم لا يريدون أن يسيئوا إلى أشخاص، وإنما هم يريدون منا الدين، هم يريدون الإساءة إلى الإسلام كله. ومن ثم يصبح السؤال: ماذا يريدون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا الوقيعة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا الوقوع فيهم؟
طبعا يا أخي، أنت تعلم أنك لما تنظر في تاريخ الوقوع في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، تجد أنه يعني مر بمراحل، بمعنى أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بعضهم يقع في عرض بعض، بل قال عليه الصلاة والسلام صريحا، قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يعظم أمر أصحابه ويحميهم، وكان صلى الله عليه وسلم يثني على بعض الصحابة، حتى ذكر أهل العلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتفاضلون كما هو معروف، فبعضهم أفضل من بعض في النسب، بعضهم أفضل من بعض في النفقة، بعضهم أفضل من بعض حتى في الدين ومن قربه من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما ننظر في هذه المراحل التي مر بها الوقيع في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، نجد أنها بعد يعني لم تكن في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان ولا في عهد علي، بدأت بعد ذلك. وكان علي رضي الله تعالى عنه وعثمان والصحابة الذين قبلهم كانوا يسدون الباب ضد كل من يريد أن يتنقص أحدا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ولما ظهرت بعض الفئات، جاءت فئات من بعض البلدان، وجعلت جاء بعضهم إلى علي رضي الله تعالى عنه، وجاء إلى ابن عباس وإلى غيره، وكان يأتي وابن عباس يجلس في حلقته، ثم يقول هذا الرجل: يا علي، يا ابن عباس، أتعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ يقول ابن عباس: نعم. فيقول: أتعلم أن عثمان تخلف عن معركة بدر؟ فيقول ابن عباس: نعم. فيقول الرجل: الله أكبر، ثم يريد أن يذهب. فيقول ابن عباس: تعال تعال، أما فراره من معركة أحد فهو ليس وحده، فر يوم حنين، فإن الله تعالى قال: ثم وليتم مدبرين. ما هو أصلا هم 12,000 الذين تولوا لما رأوا القتلى فوقهم 11,991، لم يثبت إلا 9 أصلا. فأنت إذا تكلم على 11,000 ليس فقط على هذا، ومنهم آل البيت أيضا. لما تريد أن تتكلم عن بدر أيضا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في الليلة التي خرجوا فيها إلى بدر لم يعزم على الناس جميعا للخروج أصلا، خرجوا إلى بدر لا لأجل القتال، إنما لأجل القافلة. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه يمرض زوجته مرض الموت، زوجة التي هي بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بل ابقى، لأنه يدري ما عندنا قتال،
رخص له
وأيضا هو لم يخرج إلى قتال، خرجوا إلى قافلة. فأجاب ابن عباس لهذا الرجل، ثم قال له: ما دام أنك سألتني فخذ الجواب واذهب به معك. يعني لا تأتي فقط تثير مسائل، يعني مثل يا أخي لما يأتي واحد ويقول مثلا: هتعلم أن إمامكم صلى بكم وقطع صلاة وخرج من الصلاة؟ فتقول: بالله، والله هذا الإمام الله. طيب، وتعلم أن إمامكم أيضا فعلك. ثم يتبين لك أن الإمام أثناء الصلاة مثلا رعف أنفه واضطر إلى الخروج، أو أنه تذكر أنه لم يتوضأ، فهو يذكر لك أحسن يذكر لك الأمر الظاهر ويترك غيره من الأعذار التي يعلم هي أنك لو أدركتها لعذرته. الذي يقع اليوم مع الأسف يعني ممن يقعون في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام هم ليسوا من القرون المفضلة، والله مهما قلبت الكتب ومهما قلبت الروايات، حتى الروايات التي في كتب طائفة الشيعة، والله لن تجد حرفا واحدا لسيدنا وإمامنا علي رضي الله تعالى عنه يقع في أبي بكر أو في عمر أو في عثمان أو في أحد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لن تجد حرفا واحدا،
بل بلغنا خلاف ذلك.
بل خلاف ذلك.
نعم. من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفترق. هذا ما بلغنا.
أحسنت. بل حتى لما تبحث في علاقتهم أيضا، لما تنظر في كلام مثلا فاطمة رضي الله تعالى عنها. نعم. سيدة نساء الجنة، لن تجد حرفا واحدا في تنقص أبي بكر أو في أو عمر. بل حتى لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام إنك أسرع أهلي لحاقا بي، ثم توفيت بعد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بستة أشهر، جاء أبو بكر وعمر واسترضياها عند وفاتها، وتوفيت رضي الله تعالى عنه وهي راضية عنهما. يعني المقصود يا أخي أن هذا الجيل الطاهر الذين كان الواحد منهم لا يتكلم على أخيه إلا بأحسن عبارات وألطف الكلمات وأجودها وأحسنها، لا يجوز أن نأتي نحن اليوم ثم نفتري عليهم قصصا لم تحصل أو نحو ذلك. يعني مثلا أنا أعطيك من الأمثلة مثلا أثناء يعني تحضير الحلقة، لما تأتي مثلا إلى مثلا بعض الافتراءات على أنت الآن، طبعا لما تريد أن تبغض أحدا في شخص معين ثم لا تجد قصصا تستطيع بها أن قصصا ثابتة تستطيع بها أن تبغضهم فيه أو أن تشوه صورته، أنت أمامك أحد طريقين، إما أن تفتري قصص مؤلفة من البداية لأجل أن توقع، يعني مثلا تريد أن تبغضهم في فلان فتكون فلان ذهب إلى البلد فلان وشرب الخمر وفعل وفعل، والقصة كلها مفتراة، ربما هذا الرجل ما استخرج جوازا أصلا، ما سافر من بلده، القصة كلها مفتراة. أحسنت. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تأتي إلى قصة ثم تأتي وتضيف عليها كذبا لأجل أن تجعلها سيئة بحقه، فتقول مثلا هذا خرج في ظلمة الليل وغاب عن بيته ساعتين ثم رجع وعقله ليس معه ورجع إلى البيت وفيه رائحة كذا وكذا، رائحة الخمر مثلا، ثم لا تخبر الناس بأن هذا خرج إلى المستشفى فرأى رجلا شاربا للخمر حصل حادث وجاء وساعد في حمله وانسكب الخمر عليه. فرضا أنت لا تخبر بالقصة الحقيقية، إنما تركب عليها شيئا. يعني مثلا في قصة ما ذكر بأن عمر رضي الله تعالى عنه ضرب فاطمة رضي الله تعالى عنها وأسقط حمله مثلا، أو أن عمر يعني أحرق بيتها، ليس هدد بل أحرق بيتها، وأنهم ربطوا عليا رضي أنهم ضربوا فاطمة وربطوا عليا رضي الله عنه وجروا في الشارع وامرأته تبكي ورأي. يا أخي هذا والله لا يليق أن يقال عن واحد من عامة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يقال عن بطل يا أخي؟
نعم صحيح.
كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويفتح الله عليه، فيصبح الصبح ثم يقول أين علي بن أبي طالب؟ قال ها أنا، فينادى علي فإذا في عينيه رمد. فيدفل النبي صلى الله عليه وسلم بريقه المبارك ويقول له امضي فيفتح الله عليه. هذا الرجل البطل يا أخي الذي لما يقوم عمرو بن ود وهو شجاع ما هو بلعب. نعم. ثم يقول من يبارز ثم لا يخرج له إلا علي رضي الله تعالى عنه ويقتل عمرو بن ود ويكون فيه نصر المسلمين، الرجل الذي تاريخه مليء وسجله مليء بالبطولات ويرعب من أمامه فقط بمجرد النظر إليه، هل هذا يا أخي يليق أن تركب عليه قصة تقول ربطوه كما يربط كذا وجروه في الشارع؟ لا يليق أن يقال على سيدنا علي رضي الله. يعني أنا لما آتي وأقول لأبنائي مثلا سيرة علي رضي الله تعالى عنه ثم أورد هالقصص التي تدل على يعني على مثلا جبن عند الشخص وخور زوجته تضرب أمامه وزوجته تمشي وراءه وهو يجر وهي تنشر شعرها أو ربما سكبت التراب على، لا يليق أبدا أن يقال هذا على سيدنا علي رضي الله تعالى. أنا أقصد هذه القصص التي تركب مثل هذا التركيب لأجل أن يعني أن تشحن قلوب الجيل بأن أبا بكر وعمر أصلا هذه كانوا يا أخي مدرسة مشاغبين، هؤلاء أصلا كانوا كلهم مشاكل، وأن ثم لما تأتي لدعوة رجل كافر للإسلام فتقول له أنا أريدك أن تسلم، فيقول لك طيب حدثني عن نبيكم عن أصحابه، فتقول نبينا صلى الله عليه وسلم دعا الناس سنوات وأسلموا على يده لكن تصدق أول ما مات ارتدوا وبعدين زوجته أيضا كانت كذا وكذا، أو كما يقول بعضهم كانت تشرب خمر وهما يعلم وعندها كذا، ما عليه هذه زوجته بس ما عليش. لو أخص أصحابه اللي كل القصص معهم
اغتصبوا
الخلافة وضربوا
ابنته،
نعم، وأحدهم كان صاحب فواحش وشذوذ وله من القصص كذا وكذا، والثاني ضرب ابنته ومنعها من ميراثها. يقول أوه طيب حدثني عن بقيتهم. تقول لا، حتى خادمة أنس ارتد بعد موته،
سبحان الله،
حول ولا قوة إلا بالله. طيب وغيره، طيب وطلحة اللي كان صوته في الجيش خير من فيها، هذا ارتد بعد موته. طيب إذا من بقي؟ وعبد الرحمن بن عوف الذي كان ينفق الأموال ارتد عن بعد موته، وأبو هريرة الذي روى نص السنة ارتد بعد. إذا ما نبيكم هذا ماذا فعل؟ يا أخي هذه القصص مع الأسف، يعني حتى الأنبياء السابقين الذين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو خير منهم لم تذكر عليهم. يعني أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام لم يفتروا عليه هذه الفرية، بل يمدحون الحواريين ويمدحون أصحاب موسى رضي الله تعالى عنه. ولو سمعت اليوم كلام اليهود عن سيدنا موسى عليه السلام لتجدن أنهم يثنون على أصحابه ويثنون على من كانوا معه. ثم يأتي من يأتي اليوم ويدعي أن نبينا صلى الله عليه وسلم المجموعات التي لبث 23 سنة وهو يمر ببلال وبلال يعذب وهو يقول أحد أحد ويصبر، يمر بعمار وعمار يعذب، يمر بالصحابة وهم في ضنك وفي تعب، ويظل عليه الصلاة والسلام 23 سنة يربي ويجاهد ويتعب، ثم بعد وفاته يرتدون كلهم رده في جهنم إلا ستة. يا أخي ما هذا الدين؟ ما هذا النبي؟ إذا كانت هذا نتيجة هذه مخرجاتك يا أخي، مع الأسف اليوم لو واحد من العلماء ليس نبيا ولا من الصحابة، واحد من العلماء تعب وفرغ نفسه لأولاده يدرسهم في تحفيظ قرآن ويذهب بهم لمحاضرات ويحفظهم المتون العلمية وكذا وكذا حتى أظهروا أمامه الدين، فلما مات هذا الرجل وإذا أبناؤه يقعون في الخمور والفجور، ونقول يا أخي إذن أصلا كان عندهم مشكلة معه وهو ربما لم تكن نيته صالحة، وإلا الله تعالى لا يصلح عمل المفسدين، أما المصلحون فيصلح الله عملهم. يا أخي يعني فإذا كان الأب أصلا عنده مشكلة مع في تعامله مع الله وربما كان مرائيا لم يصلح الله عمله، فكيف يكون نبينا صلى الله عليه وسلم لا يصلح عمله؟ هذا بلا شك يا أخي أنه أمر باطل ينبغي التحذير منه. في نقطة مهمة أيضا، أنت لما تقع في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس أنت، لما يقع إنسان فيهم ويتنقصهم وينسب هذا إلى الفجور وينسب الثاني إلى شرب الخمر وينسب الثالث إلى الشذوذ والوقوع في الفاحشة وينسب الرابعة إلى كذا ويفتري قصصا على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في تنازعهم وفي اختلافهم، أنت تجعل التاريخ الإسلامي الذي نفتخر به عند كل أحد ونجعله هو القدوة لنا والقدوة لأبنائنا، تجعله تاريخا مظلما يسود وجوهنا عندما نقابل الأمم الأخرى. أنت تدمر أمة الإسلام بهذا يا أخي. ثم أنت إذا أسقطت الصحابة رضي الله تعالى عنهم أسقطت القدوات التي نحن ندعو أبناءنا إلى الاقتداء بها،
أسقطنا الدين،
أسقطت الدين. يعني مثلا الذين جمعوا القرآن أصلا، عمر رضي الله تعالى عنه لما اقترح على أبي بكر أن يجمع القرآن، كان القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا، لكن هذا الصحابي عنده مجموعة من السور وهذا عنده، لم تكن مجموعة عن شخص معين، وكانوا أيضا ليس كلهم عندهم صحف يكتبون فيها، كان بعضهم يكتب على الأكتاف.
نعم.
يعني لما يموت البعير يأخذون قطعة من العظم. نعم. ويكونوا مثل الصفيحة. نعم. ينظفون ويجفون في الشمس ويكتبون عليه. نعم. سورة كاملة أو ألواح ونحو ذلك. فكان الصحابي لما تقول له مثلا أنا أريدك أن تخرج لي سورة مثلا عما يتساءلون، ما يأتيك بورقة، يأتيك بصندوق.
نعم.
يقول له هذه سورة عما يتساءلون، ثم يبدأ يرتبها، هذا كتف بعير وهذا لوح من شجر وهذا هذا اللي كان موجود أساسا عندهم. فلما وكان أكثر ما هو موجود المصحف في قلوبهم في صدورهم. فلما جاءت الحروب وبدأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستشهدون فيها وأشار عمر وغيره من الصحابة على أبي بكر بجمع القرآن، إنما جمع القرآن من هؤلاء الصحابة الذين يزعموا الشيعة هداهم الله أنهم كفار. يعني أبو بكر لما ينادي طلحة ويقول له يا طلحة أن تحفظ سورة عمة أعطنا إياها، فيسمعها أبو بكر قاعد يستفتي واحد كافر. أصلا أبو بكر كافر وهو قاعد يجمع القرآن، والذي أشار بجمع القرآن كافر، والذي جمع القرآن زيد لما أمره أبو بكر أيضا أنت كافر. إذا قرآننا هذا يا أخي يعني لا حجة فيه،
والذي صلى بالقرآن بعد ذلك وهو يعلم أنه منقوص،
أحسنت، أنه كافر.
نعم، كيف يقبل سيدنا علي رضي الله عنه أن يكون القرآن منقوصا وهو بين أظهرهم؟
غير كذا يا أخي، كيف يرضى سيدنا علي رضي الله تعالى. وأنا أقول سيدنا وأنا صادق والله، ليس لأجل أن يقول الشيعة العريفي يعمل نفسه، أقسم بالله العظيم أني أحبه أكثر ما أحب نفسي. والرجل أثره في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأثر ذريته المباركة وزوجته ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الإسلام أعظم من أثر غيرهم، وبالتالي يجب علينا أن نحبهم وأن نقدرهم. فلما يأتي سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يا أخي ويصلي وراء أبي بكر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان النبي عليه الصلاة والسلام مريضا، طيب الآن علي يصلي وراء أبي بكر إلا لثقته فيه، طيب توفي النبي عليه الصلاة والسلام، ارتد أبو بكر فرضا، كيف يصلي علي رضي الله عنه سنتين وراء أبي بكر وراء مرتد
ويذهب وعشر سنوات
وراء عمر وست سنوات وراء عثمان؟ طيب لما تولي علي، تولى علي رضي الله تعالى عنه، ترى علي ما تولى خمسة أشهر ستة أشهر، تولى سنوات. لماذا ما أخرج القرآن الحقيقي؟
صحيح.
إذا كان القرآن منقوص اللي عند أبي بكر وأنقص منه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وجعلنا عليا صهرك، ليش ما جاء علي وطلع وجعلنا عليا صهرك؟ قال هذا القرآن الحقيقي، بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وإن لم تفهم بلغت رسالة، هذا القرآن الحقيقي خذوه يا فاطمة يا بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، بالله أعطينا المصحف الحقيقي. هذا يا أخي يعني يدلك على بطلان ما يفتر به المفترون. ولذلك أنا وجه والله نداء يعني حب للخير، ونداء أسأل الله تعالى أن أكون صادقا فيه، وأنا يعني أحسب أني كذلك يعني، وأعلم أن أعدادا من طائفة الشيعة هم لا يقصدون قصدا أن يحارب الدين، لا يقصد قصدا أن يذم النبي عليه الصلاة والسلام أو يذم القرآن، لكن يعني زين له سوء عمله فرأى وحسن، يظن هذا هو الحق، يظن هذا هو الإسلام. ولذلك أنا أدعوهم يعني وأقول يعني لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. الله تعالى أخبرنا أنه يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. احرص على سلامتك أنت وعلى علاقتك برب العالمين وعلى ما ينجيك، حسن عقيدتك برسول الله عليه الصلاة والسلام بالقرآن الكريم، انتبه يا يعني لا يا يعني يا عاقل يا مدرك، لا يكون عندك يعني عفوا نوع من تسليم عقلك لغيرك، هؤلاء لن ينفعك يوم القيامة. يعني وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا لو أننا نكرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، يعني إذا كان الإنسان يعلم أنه سيتبرأ من هؤلاء يوم القيامة، هذا بلا شك يا أخي أن من أعظم الضلال أن يستمر اليوم على غي وهو يعلم أن الصواب في خلافه.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. في هذه اللحظات التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا المجلس، ونرجو من الله أن يكون مجلس علم تتنزل عليه الرحمة وتحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة، هناك من يتقرب إلى رب العالمين ويحسب أنه كذلك ويحسب أنه محق، وقد ضلل وأضله ساداته فقالوا له إلعن عمر فذاك تقرب إلى الله، إلعن أبا بكر فأنت بذلك تتقرب إلى الله، تعال زحفا إلى قبر الحسين فهذه قربة إلى الله يسقط عنك الله بها الحج، تمتع فهذا يرفع الله به الدرجات حتى إذا تمتعت المرة الرابعة صرت كالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هؤلاء لابد أن نخاطب فيهم هذه العقول، أعملوا العقول حتى تصلوا إلى الحقيقة. لكن إذا كنا نتحدث في إطار هذا العنوان العريض جند الفاروق، بعدما خرج هؤلاء منذ أيام يجوبون الشوارع، يلعنون عمر، يسبون أمهات المؤمنين، فعمر بن الخطاب له فضله في الإسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أن يعز الله الإسلام بأحد العمرين فكان عمر بن الخطاب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إشارات واضحة إلى فضل عمر، لقد كان في من قبلكم محدثون فإن يكو في أمتي فإنه عمر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم إذ أريت قصرا في الجنة فكان لعمر، إذن هذا عمر الذي عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء قالوا عن عمر أشياء أخرى اختلفت عما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نريد أن نقول لهؤلاء هذا عمر هذا الفاروق.
والغريب يا أخي أن إضافة إلى ما تفضلت به من هذه الفضائل لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، أن علاقة أبي بكر وعمر بعلي رضي الله تعالى عنه وببقية آل البيت هي علاقة أصلا مشرقة، ما كان بينهم مشاكل، بمعنى أنهم أصلا كان يحب بعضهم بعضا وكان يعني يفرح بعضهم بلقاء بعض. فلما تأتي اليوم وتريد أن تثير هذه الأمور و تنزع هذه الفضائل عنه، هذا الذي يشكك فيه. يعني أنا أذكر مثلا لما أراد كان علي رضي الله تعالى عنه من أهل سر عمر رضي الله تعالى عنه، ممن يعني يستشيره عمر في كل ما يريد أن يقوم به، سواء فيما يقضي به بين الناس أو حتى في قراراته المصيرية. يعني لما ذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم لغزو فارس، ويعني وكانت فارس يحكمه في ذلك الحين المجوس، وهم عبدة للنار، وكما أن العرب أيضا في مكة كانوا يعبدون الأصنام، الشرك كان منتشر في كل مكان يعني ليس فقط في فارس، وإلا فارس أيضا بالمناسبة بعدها ظهر منها العلماء والأئمة من مرو ومن غيرها، كعبد الله كليمان المروزي وعبد الله المبارك المروزي وغيره من الأئمة. الشاهد لما أراد عمر رضي الله تعالى أن يخرج إلى معركة نهاوند، وأراد أن يكون هو القائد الجيش هناك واستشار الصحابة، الذي منعه وتعلق به هو علي رضي الله تعالى عنه. لو كان علي يرى في نفسه أنه أولى بخلافة ابن عمر، وأنك يا عمر اغتصبتها كما اغتصبها من قبلك أبو بكر، لأقبل إلى عمر وقال له بالعكس أنت القائد، أخرج تقدم وقاتل، وأنت القائد الأمة، الناس ماذا يقولون إذا كان الخليفة جالس في المدينة، بل أخرج، هذا جيش أنت الذي تقوده وأنت الذي أخرج، لأجل أنه يعلم أن السفر بعيد، وأن الجيش الذي خرج يعني له مشقة شديدة، وأن أيضا الدولة التي يغزونها دولة كسرى كانت قوية، وبالتالي عنده احتمال أنه ممكن عمر يذهب ولا يرجع، وأنا أمسك الخلافة من بعده وأطلع المصحف الحقيقي وأنشر الإمامة وغير ذلك. لكن علي رضي الله تعالى تعلق بعمر ومنعه من الخروج، وقال من يبقى للناس إذا خرجت يا عمر، أخرج فلانا، حتى استجاب عمر وقعد بإشارة علي رضي الله تعالى عنه. بعدها يأتي عمر رضي الله عنه ويسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام، كل سبب ونسب يوم القيامة منقطع إلا نسبي وسببي. فيفكر طيب أنا أريد أن يكون لي نسب مع أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فيذكر له أم كلثوم رضي الله تعالى عنها بنت علي رضي الله تعالى عنه، فيأتي خاطبا لها ويقبله علي ويفرح به رضي الله تعالى عنه، ويزوجه أم كلثوم وتلد له زيدا ابن عمر وتلد له رقية بنت عمر، ويعني وحتى إنها ممن بكى على عمر في يوم وفاته أم كلثوم، وكان علي رضي الله تعالى موجودا عنده، فلما مات جعلت أم كلثوم تبكي وتقول وعمراه. دل يا أخي أصلا أنه كما قال الله وألف بين قلوبهم، حتى صار علي يزوج عمر، وإلا لكان علي يستطيع أن يأبى ذلك.
نعم، هنا قضية فيها شرح وفيها تفصيل، فهم يدعون أمورا في مسألة زواج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما، وأيضا أتذكر أن في كتبهم رواية سنقف عندها وتبينها شيخنا، ولكن بعد أن نتلقى اتصال سماحة الشيخ صالح بن مقبل العصيمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا ضيوفك الكرام ومستمعي القناة،
بارك الله فيكم.
ما أدري من الضيف؟
هو فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي.
أهلا وسهلا يا أبا عبد الرحمن.
يا مرحبا بك يا دكتور صالح، الله يكرمك.
الله يبارك فيكم.
لا عطرة بعد عروس.
الله يغفر لنا ولك، الله يكرمك.
الله يحفظك. تفضل شيخي، يعني كلنا نتشرف بذكر عمر في هذه الليلة، فتفضل.
روى وكيع في الزهد عن عائشة رضي الله عنها قالت جمل المجالس بالصلاة على صلى الله عليه وسلم وبذكر سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ففعلا الحديث عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين والخليفة الثاني وحبيب النبي صلى الله عليه وسلم والرجل الذي أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثناء عظيم، هذا الرجل أراد الله سبحانه وتعالى له مزيدا من الخير بأن بعض الأشقياء الذين لم يسلم منهم نبي ولم يسلم منهم ولي، فأراد الله سبحانه وتعالى لهذا الصحابي الجليل والخليفة الراشد مزيدا من الأجر، وهذا لا يغيره. والحقيقة أنا أحب أن ألبي على نقطة، وهي كثير ما يثار شبهة ويعني يقدح بعمر رضي الله عنه بها، وهي يوم الوصية التي أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوصي بها، وقال عمر حسبنا كتاب ربنا. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم متى أراد أن يوصي؟ أراد أن يوصي يوم الخميس، وهو يوم قبل وفاته بثلاثة أيام. فهذا الأمر أريد أن أبين فيه ما يلي. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان يريد أن يوصي؟ هل هو بأمر من كمال الدين أو تمامه أم لا؟ فإن قيل من كمال الدين وتمامه فهذا ينافي قول الحق تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب، عمر رضي الله عنه قدم مقترحا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه،
نعم.
فهذه مفترض أن تعد من مناقب عمر رضي الله عنه وليست مثلبة. لماذا؟ لأن كون عمر يوافقه الوحي من السماء هذه تدل على أن عمر رضي الله عنه وافق الوحي في عدد من الأمور، ومنها هذا. عمر قال: يا رسول الله حسبنا كتاب ربنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا المقترح. لو كان مقترع عمر خطأ لأنكر عليه نفسه سلم، أو على الأقل مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماذا يريد.
نعم شيخي، شيخي هذه واحدة من الشبهات التي تثار دائما والتي يسوقون فيها حديث البخاري ويحاولون دائما أن يلووا أعناق المعاني. شكر الله لكم، وبإذن الله تعالى يعني نستفيض في هذه المسائل. شيخي يعني هنا شبهة ثم شبهة أخرى حتى نعقب عليها سريعا، ويعني نتوقف قليلا حتى نستفيض في هذه المسائل ثم نتلقى بعد ذلك المداخلات. مسألة زواج عمر رضي الله عنه من أم كلثوم بنت علي، الشيعة ها هنا على ثلاثة أقسام. قسم يقول إنه لم يتزوجها وإنما شبه له، يعني زوجوا جنية. القسم الثاني يقول إن عمر قد غصب على سيدنا علي، وكأنهم لا يدرون أنهم يسيئون إلى أمير المؤمنين علي بهذا القول، حتى أنهم دسوا في كتبهم هذه الكتب التي تزيد كل سنة لأنه يدس فيها من الروايات ما الله به عليم، فيقولون إن الإمام الصادق يقول ذاك فرج غصبنا، ويعني هذه إساءة إلى أمير المؤمنين. أمر ثالث أنهم يقولون إنه لم يتزوجها، وإن كان في كتب القوم أدلة واضحة على أن سيدنا عمر تزوجها، حتى في تفاسيرهم وفي كتبهم أن سيدنا عمر لما مات سيدنا عمر أخذ سيدنا علي أم كلثوم لتعتد في داره، ويستدلون بها في كتب الفقه، وهم ليس عندهم كتب فقه بالمناسبة، يستدلون على أن المرأة من الممكن أن تعتد في بيت أبيها. نعم،
أي نعم. هو طبعا يعني زواج عمر رضي الله تعالى عنه من فاطمة أمر من أم كلثوم أمر ثابت، ويعني مثل هذه الأمور لا يستطيع أحد أن يكتمها وينكرها. المسألة ليست مال أخذه أو بضاعة اشتراها، هذا زواج، وزواج استمر فترة ونتج وأشهر وصار الناس جميعا شهودا عليه ونتج منه ذرية ونحو ذلك، وهو يدل أيضا على شهادة علي رضي الله تعالى عنه بإيمان عمر أيضا أنه يرضى دينه وخلقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أتاكم أن ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فلو لم يكن علي رضي الله تعالى عنه يرضى دين عمر ويرضى خلقه لما كان زوجه ابنته أم كلثوم رضي الله تعالى عنها. ولذلك أنا أؤكد حقيقة على يعني على العقلاء والذين يبحثون على الحق والحكمة من طائفة الشيعة، إلى أن يعني لا يلتفت إلى ما كان عليه من قبله، إن كان الذي قبله على يعني على غير الحق وعلى غير الصواب، بل يبحث عن نجاته هو مع نفسه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ألف الله تعالى بين قلوبهم وجمعهم على مثل هذا. كوننا نبدأ نبحث عن أسباب لأجل أن نثير هذه الأمور بينهم، هذا لا يكون. يعني أحيانا لما نأتي، لو جاء واحد اليوم فرضا وقرأ مثلا قصة الحديبية ثم جاء إلى علي رضي الله تعالى عنه، وهو الذي كان يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب هذا ما بايع عليه، ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو الذي كان مندوبا من قريش، فكتب علي رضي الله تعالى هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل بن عمرو: لماذا تكتب رسول الله؟
لو كنا
اكتب
نعلم،
لو آمنا أنك رسول الله ما صددناك عن البيت أصلا، اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: أمحو رسول الله واكتب ابن عبد الله. قال علي: والله لا أمحوها يا رسول الله. قال: يا علي أمحو، يعني يأمره أمحو رسول الله واكتب محمد بن عبد الله. قال: والله لا أمحوها. يا علي قال والله لا أمحوها يا رسول أنت رسول. طبعا علي رضي الله تعالى يقوله ليس مخالفة صريحة لأمر حبا وغيره للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن نستشهد بهذه القصة على شدة محبة علي رضي الله تعالى لرسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى بطولة علي وعلى غيرته وعلى حماسه للدين وكان شابا بطلا شجاعا. نحن نوجه القصة هذا التوجيه لأننا نعلم من القرائن الأخرى عن علي رضي الله تعالى عن شدة محبة للنبي عليه الصلاة والسلام حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام أين موضعها؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ فقال أشر إليه فأشر إليها فمحاها النبي عليه الصلاة والسلام بيده. فالمقصود من هذا أن ممكن يأتي واحد ضال فاجر ويقع في سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ويقول انظر يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمر يصيبهم فتنة أو عذابنا هذا الفتنة أصابت عليا هذا صريح. فأنت تستطيع أن توجه الأمر كما إذا كان في القلب مرض. ولذلك علي رضي الله تعالى يثنى عليه بهذه القصة ولا يذم. وتعال إلى قصص أخرى مشابهة سواء عن الخلفاء الراشدين أو عن غيرهم من الصحابة الكرام. ينبغي عندما ننظر إلى عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم في علاقته مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في علاقة أبي بكر عمر عثمان علي إلى آخره أن ننظر يا أخي أنهم بشر. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله تعالى عليه عبس وتولى أن جاءه الأعمى لأنه يتعامل ببشرية بينه بين يديه عليه الصلاة والسلام رؤوس قريش يدعوهم إلى الله ويأتيه ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه رجل لا يرى ولا يدري من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وجد فرصة النبي صلى الله عليه وسلم جالس قال يا رسول الله علمني ما علمك الله يا رسول أقرئني القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرى أن ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه يمكن أن أجلس معه وقت آخر ما هو صاحبي أجلس مع العصر المغرب العشاء بكرة بعده أعلم أي وقت. لكن هؤلاء لا يجتمعون كل يوم فانشغل بهم عليه الصلاة والسلام وأعرض عنه. فأنزل الله تعالى نحن لا نذم نبيا عليه الصلاة والسلام بذلك لأنه نعلم أنه بشر عليه الصلاة والسلام ورأى أن كلامه مع هؤلاء الآن يفوت وأن جلوسي معك لا يفوت. كذلك لما نتعامل مع أفعال الصحابة لما يقول لك مثلا إن عمر رضي الله تعالى عنه أقبل إلى فاطمة لما لم يبايع علي ولم يبايع الزبير وكان يجتمعان في بيت علي رضي الله تعالى عنه الزبير وعلي فجاء إلى فاطمة ووعظها وقال والله لا يبايعن أبا بكر ولا يشقون عصا الطاعة وغير ذلك. لما نأتي ونتكلم عن هذه الحادثة من عمر رضي الله تعالى عنه ثم يأتي من يأتي ويزيد فيها أن عمر رضي الله تعالى عنه أمر بإحراق البيت وفاطمة فيه وأنه دخل وضرب الباب وكانت فاطمة خلف الباب وأسقطت وجر عليه. من وين جبت الزيادات هذه؟ أنت تظن بذلك لما تزيد هذه الزيادات أنك تذم عمر وتمدح عليا وفاطمة. أنت في الحقيقة قلبت الطاولة أنت في الحقيقة تسيء الآن إلى علي وفاطمة. ولذلك الصحابة يتعاملون البشرية ينبغي أن ننظر إليهم على أنهم بشر. إن أصابوا فلهم أجر وإن أخطأوا بعد اجتهاد فلهم أيضا أجر. إن أخطأوا متعمدين فالله جل وعلا يحاسبهم سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ولا ينبغي أن ندس أنوفنا في الإصلاح بينهم أو في إثارة الخصومات التي وقعت بينهم. وأنا نسيت أيضا أشكر الدكتور صالح
الله يبارك فيكم. لكن شيخي يعني أشار شيخنا الفاضل إلى رضية الخميس وأنهم يفسرون هذا الأمر بأن سيدنا عمر منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكتب الوصية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وينسون أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه وأوصى له يوم الكساء وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى له يوم غدير خم وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه وفسروها بأن هذه وصية لسيدنا علي. فإذا كان النبي قد أوصى كل هذه الوصايا فما حاجتنا في هذه اللحظة التي يموت فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى تثبيت هذه الوصية لا أعلم. ومعنا الآن فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وتحية لك ولضيفك الكريم فضيلة الشيخ محمد العريفي وتحية لجميع أحبائنا المشاهدين في كل مكان.
بارك الله فيكم شيخنا. تتعطر المجالس بذكر عمر فكما قالوا إذا ذكر عمر ذكر العدل وإذا ذكر العدل ذكر الله. فأمامكم هذا الوقت أيضا للإضافة والإضاءة بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله سبحانه وتعالى. أقول إن التاريخ البشري وليس التاريخ الإسلامي فقط استضاء ب23 عاما من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءت بعد حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 عاما أخر لم تحظى البشرية بأسرها بمثل هذه 12 عاما، عامان من خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وقرابة 10 أعوام من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. امتلأت هذه الأعوام بجميع الفضائل التي تحتاجها البشرية لكي تنجح في حياتها، سواء أكانت حياتها الاجتماعية أم حياتها الاقتصادية أم حياتها السياسية. لا يمكن أن نجد مشكلة في هذا العالم اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية إلا ووجدنا لها في ذلك التاريخ الميموني حلاً، ووجدنا لها في ذلك التاريخ الميموني علاجاً مبكراً. وهكذا تقول الدراسات التي درست سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن لا لفضل عمر بن الخطاب على أبي بكر أو فضله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا عمر أن يدعي ذلك وحاشانا أن ندعي ذلك لعمر، ولكن لأن فترة عمر كانت فترة استقرار للدولة الإسلامية وفترة امتداد لهذه الدولة، وليس أدل على ذلك العدل وعلى تلك الرحمة وعلى ذلك النهوض بأعباء الدولة من أن الأقاليم كانت تسلم لهذه الدولة تسليما. فنحن نلاحظ أن بلاد العراق وفارس وبلاد الشام وبلاد المغرب أو شرقية بلاد المغرب كلها فتحت خلال هذه 10 سنوات من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولو لم تكن الشعوب مقبلة على عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تسكن هذه الشعوب إلى تلك الفتوحات بمثل هذا اليسر ومثل هذه السهولة. بل إن إيران، ما يعرف الآن بإيران وكانت تعرف ببلاد فارس، لا يذكر في كثير من مناطقها وبلاد وأفيائها وأريافها، لا يذكر فيها معارك وغزوات، بل كلها سلمت تسليما. لا يذكر في بلاد فارس أشهر من موقعة نهاوند، أما بقية أقاليمها فكلها سلمت للدولة تسليما. الذي مشهور في كتب السير والتواريخ هي خفار بعض مدن العراق كتستر والمدائن وغيرها. أما بلاد فارس سلمت تسليما. ما سر هذا التسليم السريع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه والفاتحين معه، سوى أن تلك الشعوب عرفت ذلك العدل وتلك النعمة التي ستحصل عليها حين تحكم بعدل عمر الذي هو عدل الإسلام والذي هو عدل الله سبحانه وتعالى الذي أمر به عمر وأمر به المسلمون أمر به المسلمين.
نعم.
اليوم نجد هناك مبغضين لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي تقديري أن هؤلاء المبغضون لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يبغضون عمر كرمز ولا يبغضون عمر كشخص. ودلالة ذلك أنهم لا يحبون أحدا من رموز التاريخ الإسلامي. فعندما نراجع جميع القادة وجميع العلماء وجميع السياسيين الذين أنجبتهم الأمة الإسلامية، نجد أن هذه الفئة من الروافض الغالية المتعصبة لا يحبونهم. فلننظر إلى قادة الفتح الإسلامي من الصحابة رضي الله عنهم، بدءا بخالد بن الوليد، فما موقفهم منه؟ نجد أن موقفهم منه سيء. ننظر إلى موقفهم من سعد بن أبي وقاص قائد القادسية، نجد أن موقفهم منه سيء. نعبر عبر التاريخ وننظر إلى خلفاء المسلمين الذين ملأوا الأرض عدلا وفتحا ورزقا وخيرا، نجد أن مواقفهم منهم سيئة. وأعظم الخلفاء بعد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم معاوية بن أبي سفيان الذي حكم الأمة 20 عاما
لم يعرف فيها أنه سارت في عهده نزاعات أو قلاقل، ومن بعده عمر بن عبد العزيز، ومن بعدهم هارون الرشيد، كل هؤلاء لا تحبهم هذه الطائفة.
نعم هذا واضح شيخنا، نعم هذا واضح بين أنهم يبغضون عمر وأنهم يبغضون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، سنبين أيضا في هذا الأمر. لكن شيخنا الجليل فضيلة الدكتور السعيدي أشار إشارات واضحة، أشار أولا إلى إنجازات عمر رضي الله عنه، كيف أنه فتح الفتوح، ومن أولى به بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو أو تغزو فئام من الناس فيقال لهم: أفيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. هذا عمر، من يفتح له مثل ما يفتح لعمر بن الخطاب؟ أيضا أشار إلى عدل عمر: فمن يداني أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. ثم أشار إلى هذا البغض الدفين لعمر وقال إن هذه البغضاء لعمر كرمز، وهنا لابد أن نقف مع هذه المعاني.
نعم، أنا أشكر الدكتور محمد جزاه الله خير، وهو ممن نستفيد منه من طرحه بارك الله فيه، سواء فيما يكتب أو فيما يلقي. أيضا عمر رضي الله تعالى عنه كما تفضل الدكتور هو يعاد أحيانا كرمز، حتى إن أبا لؤلؤة المجوسي لما كان يعد العدة لاغتيال عمر رضي الله تعالى عنه كان يمر ببعض صبيان الفارس الذين سبوا في أثناء القتال، فكان يمر بهم ويمسح على رؤوسهم ويقول: لقد قطع عمر قلبي لما يرى صبيان فارس الذين جاء بهم ودخلوا في الإسلام وأصبحوا من المسلمين، لكنه مقهور لماذا سقطت مملكة فارس، لماذا أطفئت نارهم التي كانوا يعبدونها، فكان يقول: لقد قطع هؤلاء قلبي. حتى بعد ذلك دس السم لعمر رضي الله تعالى عنه في الخنجر، ثم جاء وطعن عمر رضي الله تعالى عنه. والعجيب أن أبا لؤلؤة مع ارتكابي لهذه الجريمة النكراء التي أجمع التاريخ على أنها جريمة، أن تأتي إلى رجل يصلي في المسجد فتطعنه هذه الطعنات، يعني لم تقابله مقابلة رجل لرجل في معركة، إنما جئت دسيسة واغتيالا والرجل يصلي في المسجد وطعنته هذه الطعنات. ثم يأتي اليوم من يأتي في إيران مع الأسف ويبني له مشهدا عظيما لأبي لؤلؤة المجوسي. والغريب أيضا يا أخي أن تساق أحاديث في كتب الشيعة اليوم في فضل أبي لؤلؤة المجوسي، وتساق النصوص في فضل الصلاة عند قبر أبي لؤلؤة المجوسي، وهل يعقل يا أخي أن يكون مثل هذا؟ يعني الرجل حتى مجوسي، حتى اسمه أبي لؤلؤة المجوسي، وإن كانوا غيروا اسمه إلى باب الشجاع الدين، لكن مع ذلك أجمع الناس على أنه رجل مجوسي. فدلك هذا أخي على، بل حتى إذا قرأت بعض النصوص، يعني أنا والله العظيم يا أخي أنا أقولها مرارا، أنا أحب لهم الخير، والله ما جلست مع أحد منهم إلا وأقسمت له أني أريد لك الخير. يعني لما تقرأ مثلا في فتاوى بعضهم اليوم المنشورة في الانترنت في موقع السراج وفي غيره، لما تقرأ فتاوى في من صلى عند قبر الإمام علي رضي الله تعالى عنه فله كذا وكذا من الصلوات تضاهي الصلاة عند الكعبة المشرفة، ومن جاء وسجد عند القبر فله كذا وكذا من الأجر، ومن تمتع كما تفضلت عدة مرات، يا أخي هذا هذه النصوص التي تجعل الأمور المقدسة أيضا بخلاف ما شرعه الله جل وعلا، لما قال الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وجعله الله تعالى مكرما على غيره، ثم تأتي تنازع هذه الفضائل فتزعم أن القرآن الذي يدين له المسلمون أنه قرآن ناقص، أن الصحابة الذين يقتدون بهم أنهم كفروا، أن نبينا الذي هو أسوة لنا أنه جعل كف عن أن يكتب الوصية خوفا من أصحابه، أن زوجاته التي هن أمهات المؤمنين وقدوة نساء المؤمنين أنهن فيهن ما فيهن من الزنا والفاحشة. ثم تأتي أيضا حتى إلى المقدسات، إلى الكعبة التي أمرنا بالطواف عليها والحج إليها، وتجعل الصلاة عند قبور أخرى أنها أفضل من الصلاة عند الكعبة المشرفة. هذا يا أخي في الحقيقة هو تحطيم للدين. يعني هذا مثل ما فعلت القاديانية لما جاءوا في قاديان في باكستان أو في الهند، ثم جعلوا لهم هناك كعبة وجعلوا لهم كتابا وجعلوا لهم نبيا، ثم قالوا: والله نحن لسنا كفارا بل نحن، يا أخي كيف لا تكون كافرا وأنت تنازع، يعني تأتي بالمقدسات التي جعلها الله تعالى للإسلام وتصنع أخرى مثلها. فأنا أقول حقيقة ينبغي التنبه مثل هذا. أنت أشرت أيضا وأشار الدكتور إلى إنجازات عمر رضي الله تعالى عنه، اليوم عمر رضي الله تعالى عنه يشهد له حتى غير المسلمين بما لديه من إنجازات، ويعني ويقرون فعلا أن الرجل كان رجل غير عادي في قدرة الإدارية. يعني مثلا الفتوحات التي وقعت في الإسلام أعظم الفتوحات إنما وقعت في عهد عمر. عمر رضي الله تعالى عنه أول من قرر للناس رواتب، بدأ يصرف رواتب للناس وأعطيات، وكان يصرف للمولود 100 درهم فإذا كبر وشب صرف له 200 درهم. والعجيب يا أخي أنه كان يعطي الحسن والحسين من الراتب من بيت المال أكثر ما يعطي ابنه عبد الله بن عمر. فقال له ابنه عبد الله بن عمر قال يا أبتي لماذا تعطيهم أكثر مني، يعني أنا شاب وهم شباب يعني ليش تعطيهم أكثر مني؟ فقال بل هما خير منك، أمه خير من أمك وأبوه خير من أبيك. شوف يا أخي اعترافه. وأسامة بن زيد كان يعطي أكثر من عبد الله بن عمر، فقال له ابنه طيب أسامة بن زيد قال كان حب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم تكن حب رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا أخي هذا العدل حقيقة، يعني ما قالوا تعال أنت ابن الخليفة أنت تعال نعينك النائب عندي ولا عينك في وزير في مكان فلاني وفي غيره، لإنما كان في الأعطيات يعطي غيره أكثر منه. بل حتى وزع يوما حللا فرأى الحسن والحسين وكان يعني في عمر العاشرة من أعمارهم، ثم لم يرضى لهم الحلل التي كان يوزعها وأرسل إلى أميره في اليمن أن أرسل إلي من الحلل الفلانية وانتظر حتى إذا جاء دفع إلى الحسن وإلى الحسين رضي الله تعالى عنهما. وكان يقول رضي الله تعالى عنه والله لئن عشت ليصلن العطاء إلى الراعي في جبال صنعاء، الراعي الذي في جبال صنعاء على بعده ليصلنه العطاء مما أنا أوزعه للناس. تعرض اليوم لعمر حقيقة لعدة أسباب، منها أن عمر كما تفضل الدكتور هو رمز للمسلمين، عمر هو الذي كان يرسل الجيوش لأجل قتال المجوس في فارس وهو الذي أسقط تلك الدولة الفارسية في ذلك الحين. والعجيب بالمناسبة أنه إلى اليوم لا يزال يوجد يعني احتفالات في إيران، وإن كان ليس موضوعنا لكن مدام ذكرنا فارس احتفالات في إيران هي من بقايا المجوس. يعني لاحظ عيد الفطر في إيران تراه يوم واحد، عيد النيروز يصل إلى 3 أيام أو 4 أيام، عيد النيروز عيد فارس عيد مجوسي أصلا. طيب فلماذا عيد الفطر الإسلامي ويعني ليس له إلا يوم أو يومان على الأكثر، وعيد النيروز المجوسي له عدة أيام؟
هذه أسئلة تطرح أحسن، ولعل البعض حينما نفتح الاتصالات للجمهور يجيب عليها منهم. لكن الآن نسعد أن ينضم إلينا فضيلة الشيخ الدكتور جمال المركبي الرئيس العام السابق لجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك فضيلة الدكتور.
أهلا بفضيلة الدكتور العريفي.
مرحبا يا شيخنا الله يكرمك.
مرحبا فيكم ربنا يبارك فيكم.
الله يحفظك
وفيكم شيخنا. وحديثنا عن عمر الفاروق وعن جند الفاروق، تفضل شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، عمر الفاروق هو دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعا ربه اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام. فأصابت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، فكان هو الفاروق الذي فرق الله به بين الكفر والإيمان وبين الحق والباطل. عمر الذي نزل القرآن بموافقاته في مواضع شتى. عمر الذي كان يحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي. وقد سمعنا مولانا فضيلة الدكتور العريف يقول كان يعطي الحسن والحسين أكثر مما يعطي عبد الله بن عمر، ويقول فإن أمهما أفضل من أمك وأباهما أفضل من أبيك. عمر بن الخطاب الذي دانت الدنيا بأسرها للمسلمين في زمنه وفي عصره حينما تتبت فتوحات الإسلام في فارس والروم في العراق وإيران وفي الشام وفي مصر، وحكم وساس هذه الدنيا بصورة يضرب بها المثل إلى يومنا هذا. حافظ إبراهيم حينما يعني أعد قصيدته الغراء في عمر وذكر ذلك المشهد، مشهد السفير أو حامل الرسالة التي جاء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث عن أمير المؤمنين الذي يقود هذه الجيوش التي توخى الدنيا وأذلت الكفر وأهله، فوجده ينام في ظل الشجرة غير حراسة، فقال له حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. عمر الذي أبى أن يحابي أمير الغساسنة أو ملك الغساسنة حينما اعتدى على أعرابي في الطواف. حينما نبحث ونتتبع مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فيكفي أن نقول إن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي حينما وقف على أحد اهتز فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان الشهيد الأول عمر، عمر الذي نال الشهادة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيد الله له تبارك وتعالى الشهادة في مكان لا ينال الناس فيه الشهادة، الشهادة تكون إما في العراق وإما في الشام وإما في مصر حيث الفتوح. عمر بن الخطاب الذي إذا أردنا أن نعزز فضائله يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ منها عمر أي البئر استحالت عطنا، لا أبو بكر الصديق نزع دلوا ذنوبا أو ذنوبين والله يغفر له، يشير إلى قصر مدة خلافة أبي بكر الصديق. وأبو بكر الصديق عندي هو شيخ عمر بن الخطاب، هو الذي أسس لهذا الخير كله وهو الذي بدأ الفتوح، فجاء عمر فأتمها استحالت في عهده غرب، استحالت في عهده ضرب الناس بعطن كأنما شرب الناس وسقي الناس. أنا لا أتعجب حينما ينال أهل فارس من عمر، لأن عمر به وبدولته وبجنده وبقادته أنهى الله تبارك وتعالى دولة الأباسرة تماما، مزق الله ملكهم تحقيقا لدعوة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما مزق كسرى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومات كسرى فلم يعد بعده كسرى، ولم تقم لهم قائمة لكن ظلوا يطعنون وينالون من أصول الإسلام ومن رموز الإسلام. ويظل عمر بن الخطاب إلى يومنا هذا هو الرمز الذي يريدون تحطيمه، الرمز الذي يريدون أن ينالوا منه. ولكن أنا أقول والله كلما نالوا من عمر كلما عاد الأمر عليهم. أنا يا أستاذ أسامة كنت بتفرج على مناظرة في مصر من يومين تقريبا بين أحد شبابنا السلفيين أستاذ وليد وبين داعية شيعي يريد أن يحيي احتفالات الشيعة عند الحسين. فلما جاء ذكر عمر على سيد داعية السلفي في المناظرة وكانت على قناة المحور في مصر، إذا بالرجل صاحب التقية يقول عمر، ومن يتكلم في عمر ومن ينال في عمر، ده الطباطباء الشيعي كتب في عمر موسوعة في فضائله ومناقبه. فقلت سبحان الله سبحان الله، يعني كأن عمر هو الصخرة التي تتحطم عليها كل هذه الطروهات وكل هذه الأكاذيب والأباطيل وكل هذا الإفك، لأن الله سبحانه وتعالى جعله بابا للفتنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. فلما سأل الصحابة أو سأل التابعون من الباب، أكان عمر يعرف الباب؟ قال حذيفة نعم الباب عمر. فتحت الفتن على هذه الأمة بمقتل عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب كان عصمة في هذه الأمة بصحيح كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضلت الدكتور وشكر الله لكم، يعني فتحت لنا الباب لعدة محاور أيضا فضلت الدكتور. يعني الدكتور جمال المراكبي أشار في إشارة واضحة في جملة أنهم ظلوا يطعنون في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويظل عمر صخرة كما قال تتحطم عليها على هذه الصخرة كل مزاعمهم وكل أغراضهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ليعزه رب العالمين بهذا الدين وليعز الله به الإسلام، عمر يظل شوكة في حلوق هؤلاء. وما زلنا يعني مع هذه الصورة الفاضحة يحاولون النيل من عمر ولكن تنقلب دائما الأمور عليهم.
نعم أنا أيضا أشكر الدكتور جمال جزاه الله خير، وهو ممن أيضا أستفيد شخصيا حقيقة مما أقرأ له وأستمع له، وعسى الله أن ينفع به وبإخوانه جميعا. الإنسان يا أخي من المعروف دائما أن الذي يسد جميع الثغرات التي يمكن أن يدخل إليه عدوه من خلالها هذا لا يستطيع عدوه أن يخلص إليه إلا بالافتراء والكذب عليه. أعطيك مثالا على من هو خير من ملء الأرض مثل عمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما ظهر بدعوته بين الناس أرادت قريش أن تنفر الناس عنه، فأرادت أن تجد قصصا حقيقية لذمه عليه الصلاة والسلام أو حوادث أو مواقف، لكنه كان قد سد جميع الثغرات، ما وجدوا شيئا. إن أرادوا أن يقولوا بخيل فإذا لا ينطبق عليه الوصف، أرادوا يقولوا إنه مثلا
كذاب
وإذا هو أصدق الناس ساحر مجنون، فلم يجدوا ثغرة أصلا يدخلون من خلالها، لم يجدوا مذمة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصلا يعني، بل الله جل وعلا قد رباه فأحسن تربيته وتأديبه، والله جل وعلا يعني كما قال عن موسى عليه السلام اصطنعتك لنفسي، فأيضا اصطنع نبينا صلى الله عليه وسلم لنفسي. فلما لم يجدوا ثغرة يدخلون عليه من خلالها بدوا يفترون عليه، وبدأوا يقولون مجنون كذاب ساحر كاهن إلى آخره، والناس لا يصدقونهم لأن المجنون له صفات لا تنطبق عليه، والكاهن له صفات لا تنطبق عليه، وكذلك المجنون وغيره. الذين يفترون على عمر رضي الله تعالى عنه أو على أبي بكر أو حتى على عثمان أو علي رضي الله تعالى عنهم جميعا لن يجد مذمة ظاهرة يستطيع أن يذم بها هؤلاء. هؤلاء الصحابة هم خيار صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أثنى عليهم فقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها إلى آخر. فهو قد مدح هؤلاء الأربعة وقال عليه الصلاة والسلام الخلافة في أمتي 30، وإذا بالحسن بن علي رضي الله تعالى عنه يتم هذه 30 بستة أشهر. فإذا لم يجدوا ثغرة عليهم وقد سد عليهم جميع الثغرات بدوا يفترون عليه. الذي واقع عند عمر هو هذا، تاريخه مجموعة من النجاحات. إن جئت إلى النجاحات الإدارية وجدت أنه أول من أسس الوزارات الاجتماعية، وزارة اجتماعية تهتم بالأيتام، تهتم بالأرامل، تصرف الرواتب للذين ليس عندهم يعني مصادر للرزق من وظائف أو من تجارة أو نحو ذلك. وضع وزارة ما يسمى بوزارة الدفاع أو الجهاد أو القتال، وبدأ يحصر الجند، يعني وظيفتك جندي، أنت وظيفتك جندي عندنا، بحيث أنك يصرف لك الراتب أما أن تكون في الثغور أو تكون في القتال أو نحو ذلك. هناك وزارات أخرى خاصة بالاقتصاد، هو أول من كون بيت المال وجعل عبد الله بن أبي الأرقم هو المسؤول عنه، وجعل البيت المال هذا خزينة للدولة، وما يزيد من الجهاد أو يأتي من الثغور أو كذا يحفظ ثم يوزع بطريقة معينة. هذه لم تكن في عهد أبي بكر، بل أيضا في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في عهده متفرغا لإقامة مثل هذه الأمور لانشغاله بالجهاد المتتابع. عمر بدأت تستقر الدولة في عهده رضي الله تعالى عنه وبدأ يكون مثل هذه الأمور. فأنت إذا جئت إلى الأمور الدنيوية تجد أن الرجل مبدع فيها، حتى إن غير المسلمين الذين عندهم عدل في الكتابة بدأوا ينظرون في عهد عمر رضي الله تعالى عنه ويثنون عليه ويمدحونه ويترجمون عددا من الكتب التي تتحدث عنه. ولذلك حتى يعني العادلين اليوم، أنا يعني الشهادة لله أنا استمعت إلى عدد من يعني المشايخ الشيعة في كتبهم وكانوا يتكلمون عن عمر، في استمعت إليهم في بعض الأحاديث التي يحدثون بها في الفضائيات يتكلمون عن عمر رضي الله تعالى عنه، وعدد كبير منهم يقول إنني حاولت أن أجد ما يثبت ما يقال عن عمر رضي الله تعالى عنه، سواء من اتهامه في عرضه أو اتهامه في أذاه لفاطمة أو فيما يقال إنه وضع السم للحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه. يا أخي أنا أتعجب أن لا تترك مذمة إلا وتساق إلى عمر رضي الله تعالى عنه وهو كرمز. فيقول إنني أبحث عن
يعني عن حتى الحسن، وقد مات عمر قبله بسنوات وضع له السم، حتى هذه يبحثون فيها.
صحيح فعلا، يعني عمر رضي الله تعالى مات قبل الحسن بسنوات طويلة، يمكن تربو على 20 أو 30 سنة ويكونون هو الذي وضع له السم. بل أعجب من ذلك، يعني يا أخي أنا أتعجب، يعني واحد قبل أمس يتكلم ويقول والبخاري ما جاء بالأحاديث بأسانيد صحيحة وبحثها، إنما أخذ هذه الأحاديث عن 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 ابن حجر وأخذها عن علي بن المديني. يا أخي ابن حجر بعد البخاري ب 800 سنة ولد.
دلالات العلم التي
وهذا على وجوهنا. بس المشكلة يا أخي هو لما يتكلم عند عامة لا يعرفون متى مات ابن حجر ولا متى البخاري ولا يدرون علي بن المديني ويحيى بن معين ونحو ذلك، فيقول إذن هو ما قالها النبي. يقول لا، اللي ألف الأحاديث للبخاري هو ابن حجر، وألفها له علي بن المديني ويحيى بن معين، وهما قد ولد بعده بمئات السنين، ولد ليس مات، بل ولد ما عرفهم البخاري ولا درى عنهم. ومع ذلك لكن لما يتك عوام ويبدأ يتكلم بهذا الكلام عندهم يبدأ يعني يسوق إليهم هذه العبارة، خاصة إذا أقفلوا قلوبهم وعقولهم عن أن يستمعوا إلى غيره. هنا تأتي المشكلة.
نعم بارك الله فيكم شيخي، يعني الجميع يتشرف بالحديث عن عمر. معنا الآن فضيلة الشيخ عثمان بن محمد الصديقي القارئ والداعية المعروف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك شيخنا، وحديثنا عن عمر بن الخطاب وعن جند الفاروق، فالمجال لك، تفضل، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعز أهل السنة والجماعة وأذل أهل البدع والضلالة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكمل لنا الدين وبين لنا سبل الهداية، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلوات الله وسلامه عليه وعلى الآل والتابعين والصحابة. أما بعد، فأحييك أخي مقدم هذا البرنامج،
حياكم الله،
وأحيي أخي وحبيبي وخليلي وصاحبي الدكتور محمد العريفي، بارك الله فيه،
الله يكرمك،
وبارك في يعني محاضراته وجهوده الدعوية في شتى المجالات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياه الإخلاص في القول والعمل. هذه الشخصية العظيمة والله ما كان لمثلي أن يتكلم عنها وأن يمدحها وأن يذكر شيئا من مآثرها، وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من فضائله وكثيرا من محاسنه. وأظن أن أبا عبد الرحمن الشيخ محمد العريفي قد تطرق لشيء كثير من ذلك، ولكن الحقيقة الذي يدعونا إلى بيان كثير من فضائله ومآثره بخاصة في هذه الليلة وبخاصة في هذه الأزمنة التي تطرق فيها للصحابة الكرام ولأمهات المؤمنين ولخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كأمثال أبي بكر وعمر الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. أما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأحب أن أذكر يعني ما شيئا من مناقبه فيما وافق فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الوحي. فيقول يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم حينما قال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هلا اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. وفي الحجاب حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن من نسائك من يدخل عليهن البر والفاجر، فهلا أمرتهن بالحجاب. وفي أسارى بدر حيث كان من رأيه رضي الله عنه أن يقتلوا وأن يثخنوا في بالقتل. يعني هذه الموافقة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه دلت على كثير من مناقبه وموافقته لهذه الأمور الثلاث التي لا زال المسلمون اليوم ولله الحمد في يتخذون من مقام إبراهيم مصلى، وفي الحجاب، وأما في أسارى بدر فقد ثبت رأيه في ذلك. فعلى كل حال، هذا الخليفة الجليل الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، لا أظن أن هذه الكلمات وهذه المداخلات قد يعني تكفي، ولكن هي مشاركة حقيقة يعني أحيي فيها يعني فضيلة الدكتور محمد العريفي على هذه الإطلالة الجميلة وعلى هذه البرامج المميزة، وأشكر لكم حقيقة يعني إتاحة الفرصة لي، لأن يعني قد طلب مني المداخلة في دقائق معدودة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز أهل السنة والجماعة وأن يعني يرضى عن الصحابة الكرام الأئمة النجباء والخلفاء كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا زال الصحابة والتابعون ومن بعدهم يترضون عنهم. وأشكر لكم حقيقة تخصيص حلقات في يعني الدفاع عن الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة مثوانا ومثواه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على
بارك الله فيكم
محمد
شيخنا
وعلى آله وصحبه أجمعين.
تقبل الله منكم. طيب دكتور، تفضل.
آمين. أنا أيضا أشكر الدكتور عثمان، جزاه الله خير، وهو من خياري من عرفته وقد زاملته في الكلية أيضا ورأيت من خلقه وصال خير وحسن يعني تلاوته وعنايته أيضا بالقرآن، أسأل الله يجعل القرآن نعم. شافي علينا جميعا.
أشار الشيخ إلى الموافقات ولا يمكن أن نتحدث عن الموافقات. رجل يوافق ربه وينزل القرآن بلفظ ما قال، ثم يأتي هؤلاء فيلقون الشبهات حول عمر، ومسألة الشبهات والرد عليها، خاصة أن كثيرين يتلقون هذه الشبهات بغير أساس علمي يمكنهم من الرد.
نعم، هو بالحقيقة يعني عمر رضي الله تعالى عنه من الصحابة الذين برعوا في الاستفادة من النبي عليه الصلاة والسلام في العلم، وكان كثيرا ما يجالس النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يعني يستشيره ويستشير أبا بكر رضي الله تعالى عنهما في كثير من القرارات التي يريد أن يتخذها، حتى في كثير من الغزوات إذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام غزوة كان يوري للناس بشيء، يعني يقول يسأل الناس مثلا عن طريق الشمال كيف، هل هناك ما كيف، وهو يريد أن يغزو في الجنوب لأجل أن يأمرهم أن يتجهزوا، وهم لا يعلمون سنخرج إلى أي بلدة لغزوها. أما أبو بكر وعمر فهما يعلمان بالحقيقة ويعلمان بالدقة، فكان عمر رضي الله تعالى عنه عنده من المعلومات التي تعلمها من النبي عليه الصلاة والسلام ومن يعني الخبرة التي اكتسبها من مرافقته الطويلة، ما كان رضي الله تعالى عنه يجعله إن صح التعبير يتوقع ما هي الأشياء التي يعني تنفع المسلمين أو تكون يعني تجمع كلمتهم أو نحو ذلك. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه وفقت ربي في كذا. هذه مسألة. المسألة الثانية الوقيعة في عمر رضي الله تعالى عنه أو في غيره، أو كذلك لما تفضلت قبل قليل وقلت سكت بعض النصوص بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين علي رضي الله تعالى عنه لما في حديث الكساء وكذلك في حديث الغدير وغيره. لو كانت القضية أخي التي وقع فيها طائفة الشيعة هي فقط مسألة الإمامة وما يتعلق أن علي رضي الله تعالى عنه مثلا أولى بالإمامة من أبي بكر وعمر، لا لكانت القضية أخف مما هي عليه اليوم، لكن أن ينجر ذلك إلى أن يوجد في معتقد الشيعة مثلا نسبة علم الغيب إلى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ويقولون بلى إن عليا وقع له من القصص ما يدل على أنه يعلم الغيب. طيب ما هو رضي الله تعالى عنه طعن وهو في المسجد واستشهد فيه، كيف يعني ما كان يعلم أنه سيطعن؟ يعني ولا يجوز للإنسان أن يلقي بنفسه إلى التهلكة، يعني يؤدي بنفسه إلى مكان، طيب يلبس درعا يأخذ سلاحا يأمر حرسا أن يخرج هذا القاتل ونحو ذلك، كيف يمكنه من دمه وهو يعلم فإن طول عمر الإنسان في الطاعة والخير أفضل من قصرها، خيركم من طال عمره وحسن عمله. فانجر يعني مع الأسف الاعتقاد عندهم إلى أمور أخرى تهدم الدين، فلما تنسب صفات ربنا جل وعلا إلى الخلق من علم الغيب وغيره، بل أحيانا إلى أنهم يخلقون كما ذكروا أن علي رضي الله تعالى عنه مر به رجل قد قطعت يده في حد لأنه سارق، والرجل يبكي فقال له علي رضي الله تعالى ها تتوب؟ قال نعم أتوب. طيب ما هي قطعت بأمر الله تعالى فاقطعوا أيديهما، فجاء علي ووضع يده ومسح عليها فبرئت وصارت يدا عادية، فهو نوع من الخلق أجرى الدم من جديد وألصق اللحم بعضه ببعض، وأيضا هو تعطيل لحكم الله تعالى في أن الله جل وعلا يأمر بالقطع حتى يكون عبرة وعظة لغيره وأنت تعيدها إليه. فهذا طبعا مفترى على علي رضي الله تعالى، وإلا علي رضي الله تعالى لا يفعل ذلك ولا يستطيع أن يخلق، يعني الله جل وعلا هو الذي يخلق سبحانه وتعالى. فلما يأتي يعني طائفة الشيعة ويزيدون ما يتعلق عما يتعلق بالإمامة إلى أمور أخرى، فيقعون في أصهار رسول الله عليه الصلاة والسلام في أبي بكر وعمر، يقعون في زوجته عليه الصلاة والسلام، يحلون دم غيرهم، يعني ويقعون أيضا في أمور، وأنا أوجه والله نصيحتي إليهم وهي نصيحة محب الخير لهم، والله لا أقصد بها يعني بغضا أو تهيجا ولا وليس تقية مني لما أقول أني أحب الخير لهم، أنا أحب الخير لكل الناس، فكيف بمن يساكنك في بلدك وربما جاورك في مسكنك ونحو ذلك. يعني ما يقع اليوم في قنواتهم مع الأسف من التطبير وسفك الدماء والزحف كما تفضلت قبل قليل على الأقدام والركاب، يعني يا أخي الآن تخيل لو قام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ورأى هؤلاء وما يفعلون، ولو قام علي رضي الله تعالى عنه ورأى ما يفعلون، أو لو قام سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه وهم إنما يفعلون ذلك عقوبة لأنفسهم، لماذا لم ينصروه؟ أنتم مالكم دخل بنصرته يا جماعة؟ يعني أصلا أنتم لم تعاصروا وقته ولستم جيلا معه، إذن أيضا لماذا لا نضرب أنفسنا نحن؟ لأن اليهودية التي وضعت السم للنبي عليه الصلاة والسلام وجاء وأخذ العرق وأكل منه وكان يقول بعدها لا أزال أجد أثر السم الذي وضعت سمتني به اليهودية، ليش ما نعذب أنفسنا؟ ليش ما دافعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنعنا عن السم؟ لماذا لا نعذب أنفسنا؟ لماذا ما دافعنا عن حمزة رضي الله تعالى عنه أو عن حسين أو نحن؟ فهذه المظاهر مع الأسف التي تقع يعني ليست هي المنهج الشرعي في التعامل مع المصائب. التعامل مع المصائب له طريقة أخرى، الذين إذا أصابته مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يا أخي ليست هذه المصيبة الوحيدة في العالم، إنما هناك في للمسلمين إنما هناك مصائب أخرى، منها موت رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها أيضا القتل الذي وقع لعلي رضي الله تعالى عنه ونحو ذلك، هذه كلها.
نعم، وأشرتم إشارة واضحة، إنما نحن متبعون، فهل طبر النبي صلى الله عليه وسلم أو لطم القد، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟
أحسن.
حتى سيدنا علي، حتى الحسين رضي الله عنه، ألم تقرأ في كتبكم أنه وجه خطابه إلى أخته السيدة زينب وقال لها أختاه إن أنا مت فلا تخمشي علي وجها ولا تنفري علي شعرا ولا تدعي بالويل والثبور؟ هكذا كان الأئمة الأطهار، فلماذا تخالفونهم إذن؟
وعموما هذه المسألة أسامة يا أستاذ أسامة لعله سيكون لها للقاء آخر
إن شاء الله تعالى، لكن أستأذنك في أننا سنفتح لنتلقى بعض الاتصالات،
معنا وقت طويل
يعني أقل من نصف ساعة. لكن معي الآن فضيلة الشيخ عبد الله بن زجيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك شيخنا، تفضل.
حياك الله يا مرحبا.
حياك
وبيك. حياك الله وحيا الله الشيخ محمد العريفي وحيا الله المشاهدين والمستمعين. حقيقة أنا ربما أنقل الحوار إلى جهة أخرى، وهو موقف أهل البيت من عمر الفاروق رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه كان محبوبا إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول علي بن أبي طالب كما في نهج البلاغة وهو يذكر الفاروق وولايته، وهو يذكر الفاروق وولايته، ووليهم والي فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجيرانه. يقول الميثم البحراني الشيعي في شارح نهج البلاغة، يقول إن الوالي عمر بن الخطاب وضربه بجيرانه كناية بالوصف المستعار على استقراره وتمكنه كتمكن العير البارك من الأرض. وأكثر من هذا أن علي وهو المعصوم كان يؤمن بأن عمر من أهل الجنة، ولذلك كما روى السيد مرتضى وأبو جعفر الطوسي وابن بابويه وابن أبي الحديد، لما غسل عمر وكفن دخل علي عليه السلام فقال ما على الأرض أحد أحب إلي أن ألقى الله بصحيفتي من هذا المسجى، أي المكفون بين أظهركم.
صحيح.
وشهد علي رضي الله عنه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، وهذا في كتاب الشافي، وقال فيه وفي أبي بكر في رسالته إنهما إمام الهدى وشيخ الإسلام والمقتدى بهما بعد رسول الله، ومن اقتدى بهما عصم، وهذا في تلخيص الشافي للطوسي. ومن القضايا الكبيرة التي لا ينكرها إلا مكابر أو جاهل أنه أقر، أقصد أن تزويج علي ابنته أم كلثوم من عمر، وهذه لا يعني لا يخلو كتاب من كتب الشيعة إلا ويقر بهذه القضية، بل حتى الصحيحة الأربعة الشيعية تقر بهذا الزواج وتنكر على من أنكر هذه القضية المعروفة. أيضا من القضايا المهمة قضية إكرام الفاروق أهل البيت واحترامه إياهم، وهذه علاقة لم تكن من طرف واحد وإنما كانت متبادلة، ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول في عامة بني هاشم ما رواه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي أنه قال قال عمر بن الخطاب عيادة بني هاشم سنة وزيارتهم نافلة، وهذا في الأمالي للطوسي. ونقل الطوسي والصدوق أن عمر لم يكن يستمع إلى أحد بطعن في علي رضي الله عنه، بل حتى حب آل البيت ومبايعتهم للفاروق هذه ثابتة حتى في كتبهم، ولذلك أثبت الطوسي في أمالي حيث يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال فبايعت عمر كما بايعتموه فوفيت له بيعته حتى لما قتل جعلني سادس ستة ودخلت حيث أدخلني، وهذا في الأمالي للطوسي. وكذلك تسمية أهل البيت أبنائهم باسم الفاروق عمر رضي الله عنه حبا وإعجابا بشخصيته، فأول من سمى ابنه باسمه الإمام الأول عند الشيعة وهو علي رضي الله عنه، فقد سمى ابنه من أم حبيب بنت ربيعة البكيرية التي منح له أبو بكر عمر. وكذلك تبعه في هذا الحب لعمر ابنه الحسن فسمى أحد أبنائه عمر، وكذلك ابنه الثاني الحسين رضي الله عنه أيضا سمى أحد أبنائه باسم عمر، ومن بعد الحسين ابنه علي الملقب بزين العابدين سمى أبنائه أيضا عمر. وكل هؤلاء الخمسة لدى الشيعة يظهرون لعمر الفاروق ما يكنون في صدورهم من حب وولاء حتى بعد وفاته.
نعم شكر الله لك، بينتم هذه القرابة وهذه المصاهرة. لكن شيخي يعني أنا أعلم أنك وراءك التزامات، لكن لا تحرم مشاهديك من بعض التواصل معك، فسنستقبل عدد من الاتصالات المحدودة ثم نختم هذه الحلقة بإذن الله تعالى. لكن أشار الشيخ إلى هذه المصاهرات وأشار إلى النسب وأشار إلى ما أورده في نهج البلاغة، في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد لما أثنى سيدنا علي على سيدنا عمر وهو مسجى، فكل هذه تشير إلى كيف كان حال الفاروق عمر رضي الله عنه. لكن في عجالة وحتى نتلقى بعض الاتصالات، بعض الصور والعبر من حياة الفاروق
عمر رضي الله تعالى عنه. فعلا هو كما ذكر الشيخ عبد الله جزاه الله خير، وهو أيضا حقيقة من نقرأ له من قديم ونستفيد من مما يبحثه. لما سجي رضي الله تعالى عنه ومر به علي رضي الله تعالى عنه وضع يده على كتف ابن عباس ثم قال والله ما أحد أحب أن ألقى الله تعالى بمثل عمله منك يا عمر. يعني علي ما كان يحتاج في هذا الموقف وعمر قد مات إلى أن ينافق عمر، ينافق من يتقرب إلى من، وبالتالي هو كان يعني يثني على عمر رضي الله تعالى ثناء حقيقيا يثني على صهره على زوج ابنته. ما كان في مجال أتقرب إليك ليش يا عمر وأنت مت الآن، بل عمر رضي الله تعالى عنه أيضا بعد وفاته أوصى بالخلافة إلى ستة وكان من ضمنهم عليا وعلي، وكان يقول إن يجعلوا الأمر في علي يفلحوا، فكان يعمل عمر رضي الله تعالى بالثناء عليه. فالمقصود أنهم يعني قد ألف الله تعالى قلوبهم، نحن لا ينبغي أن نأتي اليوم نثير أشياء أو نركبها عليهم أو نبدأ يعني نفسر بعض التصرفات البشرية منهم التي ربما فعلوها بناء على بشريتهم أن نبدأ نفسرها بتفسيرات أخرى نركب عليها مثلا أنه بغض للإسلام أو حقد على علي أو نحو ذلك من الأمور. هذه كلها ينبغي حقيقة يعني التنبه إليها.
نعم شيخي، في مسألة الدعوة ومسألة أن تكون للدول المسلمة مواقف من هؤلاء الذين يسيئون إلى رموزنا، وهنا شكر واجب لحكومة المملكة العربية السعودية لموقف أخير، يعني حينما أتاها هذا الرجل المسمى حسين الفهيد من الكويت تم القبض عليه حتى لا تنتشر هذه الفتن التي أقصوه بسببها من الكويت. إذا لابد لحكوماتنا أن تكون لها هذه المواقف القوية للدفاع عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والذب عن عرض النبي.
أحسنت، وطبعا بلا شك ولله الحمد يعني الحكومة عندنا هي من أقوى من ينصر التوحيد ويحرص عليه وينشر كتبه في العالم ويقيم دروسه في المساجد، وكثير من الكتب التي تنشر العقيدة في العالم أو كذلك المراكز التي تقوم بترجمتها تطبع فضل الله تعالى من هذا البلد، سواء تطبع من وزارة الشؤون الإسلامية أو تطبع أيضا من دار الإفتاء منذ القديم يعني. وأيضا أعلم أنه حكومة المملكة وفقها الله لا ترضى أن يسب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا ترضى أن يرفع على القبور الأضرحة أو أن يطاف عليها، وكثير أيضا من ما يقع عند البقيع اليوم من الشيعة يعني من ما يريدون من التبرك أو أخذ من التراب أو ربما أحيانا حفر بعض القبور تبركا بها ونحو ذلك. يعني الحكومة تمنع مثل هذا لأنه ورد النهي عنه في الكتاب والسنة، فنسأل الله تعالى يثبت يعني يثبت بلدنا وحكومتنا ولاة أمرنا على التوحيد وعلى الدعوة إليه، وأن يعيذنا الله تعالى من الفتن وأن يحفظنا من البدع أو من الغلو أيضا في الأشخاص ومن دعاء غير الله تعالى، وأن يهدي ضال المسلمين. والله يا أخي نحن نقيم هذه اللقاءات أو الخطب أو الكتب التي نكتبها ونحو ذلك لا لأجل أن نفسد عليهم دينهم أو عقائدهم، إنما هو دعوة لهم إلى الخير وحرصا على منا على أن يعني نردهم إلى الحق بقدر المستطاع، ونسأل الله جل وعلا أن لا يعني أن يثبتنا وإياهم. أنا أشكر حقيقة أيضا قناة صفا، هي ما شاء الله من يعني أقدم القنوات التي اهتمت بالدعوة بالأسلوب المناسب، وتجمعون ما بين الترغيب والترهيب يعني منكم ومنكم منكم من يقسو ومنكم من يلين والناس يصلح لهم الأسلوبان. ولذلك القرآن جاء فيه هذا، جاء فيه تهديد ووعيد وجاء فيه رحمة وترغيب ودعوة نحو ذلك. وأنا أسأل الله جل وعلا لا يحرمكم الأجر حقيقة أيضا على مثل هذا البرنامج وعلى غيره، وأدعو حقيقة يعني كل من يعني يريد الحق ويتبعه سواء من أهل السنة أو من الشيعة إلى أن ينظر في النصوص الشرعية، ينظر في الكتاب والسنة، إلى أن ينظر إلى قول الله جل وعلا ثم إلى قول نبيه عليه الصلاة والسلام، ويدع عنه أقوال الرجال إلا من كان من هؤلاء الرجال ثقة يستطيع أن يشرحها شرحا جيدا.
بارك الله فيكم شيخي، يعني حتى لم نتلقى الاتصالات لأننا نعلم أنكم على سفر، وتقديرا لهذا السفر أولا وشكرا جزيلا لكم على تلبية الدعوة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم، فلا أحد يستطيع أن يجازيك على ما قدمت إلا رب العالمين. ندعو الله أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتك. شكر الله لك وبارك الله فيك. ومشاهدي الكرام، بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى ينضم إلينا فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان عضو رابطة علماء المسلمين. بعد فاصل قصير نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
أنت يا عمر عدلت.